بسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تخريج وتوجيه عقد الاستصناع بنحو يكون صالحا هذا الواجه بتفسير تمام المرتكزات العرفية في باب هذا العقد الذي متعارف جدا بين الناس، وهو ما يصنعه عادة الإنسان مع أرباب الصنايع، حيث يطلب منهم صنع شيء تكون مادته أيضا على الصانع لا على المستصنع، ويكون بحسب الارتكاز العرفي حينما يصنعه الصانع يعتبر المستصنع ملزما بأخذه، ولا يمكنه أن يتخلف عن أخذه. بينا عدة وجوه. الوجه السابع والأخير هو أن يقال بأن الاستصناع عقد جديد مستقل نظير جملة من العقود المستحدثة كعقد التأمين مثلا بناء على أنه عقد. هذا أيضا عقد جديد حصل بالتدريج في المجتمعات، يكون مؤداه أن المستصنع يتفق مع الصانع بأن يدفع له مبلغا معينا بإزاء أن يعمل له ذلك المصنوع الذي يريده، فالصانع يملك الثمن من حين العقد كما في عقد الإجارة، لكن المستصنع يملك الشيء المادة المصنوع الشيء المصنوع بعد إتمام الصلب من قبل الصانع، فيكون حينئذ هذا عقدا جديدا أحد الطرفين فيه يكون التمليك في البداية والآخر يكون التملك لطرفه الآخر مثلا حين الصنع. عقد بين لا هو إيجار على العمل، لأنه فيه أيضا تعهد من قبل الصانع بأن يصنع كالأجير الذي يتعهد ويكون مملوكا عليه أن يعمل بعقد الإيجار. هنا بعقد الاستصناع أيضا يملك المستصنع على الصانع أن يصنع له، فلا يمكن لا للصانع أن يتخلف عن الصانع ولا للمستصنع أن يتخلف عن قبول المصنوع بعد أن يصنع ويتم الصانع صنعه، كلاهما يكون ملزما حينئذ. هذا ملزم بأداء العمل لأن العمل كان مطلوبا ومتعهدا به من قبل الصانع في قبال ما امتلك من الأجرة من المستصنع، كما أن المادة المصنوعة حينما يصنع بنفس عقد الاستصناع يدخل في ملك المستصنع فيملكه المستصنع حينما يتم الصانع صنعه، ولا يحتاج إلى عقد آخر، نفس إتمام العمل وصنع هذا السرير أو هذا الباب يكفي لتحقق التملك والملكية في المال المصنوع بحسب الحقيقة. هذا أيضا بيان أن نقول هذا عقد جديد فيه طعم ورائحة الإيجار والبيع معا، لا بيع محض ولا إيجار محض، شيء يشبه كل واحد منهما، وهو عقد مستحدث مشمول لعمومات أوفه العقود، فيكون حينئذ نافذا صحيحا ونافذا، ويحصل حينئذ العاقد اتفاق يتحقق بهذا الشكل وينفذ أيضا حسب هذا الاتفاق الذي يتعهد به كل من الطرفين، وتكون النتيجة اللزوم عليهما. هذا البيان الذي قد يصار إليه في كل مورد لم يمكن تخريج عقد من العقود المستحدثة على أساس بعض العقود المعروفة والمسمات في الفقه والمشروعة في الفقه، كبرى هذا الأمر وإن كان تاما بمعنى أنه يمكن أن يستفاد من أفق العقود إمضاء التعهدات الجديدة المستحدثة وليس عموم أفق العقود، ليس وقفا وخاصا على العقود التي كانت متعارفة في عصر الشارع، يشمل كل تعاقد وتعاهد يتفق عليه الطرفان حتى لو كان شيئا جديدا لم يكن له نظير مثلا في عصر التشريع. فليس أفق العقود خاصا بعقود المسمات بحسب اصطلاح القانون، العقود غير المتعارفة وغير المسمات في الفقه والتي تتجدد قد تستحدث، يمكن بشكل إجمالي بنحو الكبرى يمكن إثبات صحتها ونفوذها بمثل أفوب العقود ونحوها تجارة عن تراب، إلا أنه في خصوص المقام هذه الكبرى لا يمكن تطبيقها ومن الصعب تطبيقها، وذلك باعتبار أن التعهد لابد أن يكون المتعهد به مشخصا من قبل الطرفين في العقد والقرار المعاملي. هنا المتعهد به ما هو؟ إما أن يكون المتعهد به من قبل الصانع للمستصنع أنه يملك العمل، نفس العمل عمل الصنع يملكه، أو يملك نتيجة العمل الذي هو عبارة عن السرير الذي يصنع فيما بعد. إذا كان متعلق هذا ما في ما يدفعه المصانع في قبال الثمن أو الأجر الذي يأخذه من المستصنع ما هو؟ لابد أن يكون متعينا. إن كان هو العمل أنه يملك عليه العمل، فهذا العمل الذي يعمله ويملكه الصانع أو يتعهد به يملكه المستصنع، هذا العمل سوف لا يصب على مال راجع إلى المستصنع، بحسب الفرض أن هذا العمل يصبه العامل على مادة، هذه المادة مملوكة للعامل بعده ليست مملوكة للمستصنع، فكيف يمتلك المستصنع تلك المادة وكيف يكون هذا العمل نافعا حينئذ للمستصنع؟ المستصنع يدفع الثمن بإزاء الصنع الذي يدخل في ملكه، لا السريرية التي لا تدخل في ملكه تبقى على ملك الصانع. سريرية خشب الصانع لا يريدها المستصنع، يريد سريرية سريرا لنفسه ويكون له، فحينئذ لا بد في المرتبة السابقة من أن تكون المادة مملوكة له حينئذ لكي يكون هذا العمل هو ذاك العمل الذي يريده. إذن فتملك العمل أو نتيجة العمل من دون أن يتملك في المرتبة السابقة المادة التي يصب عليها تلك النتيجة، هذا لا يريدها الصانع المستصنع ولا هو بصاب فيه نفع للمستصنع، بخلاف باب الإجارة. هناك العمل يكون العمل الذي يقابل بالأجرة هو العمل الذي قيل بأن يصب على مال هذا الإنسان المستأجر، يخيط له ثوبه، فقد صار مقابل الأجر عمل الأجير لخياطة ثوب المستأجر لا لخياطة ثوب آخر، ولهذا لو خاط ثوبه لا ثوب المستأجر، لا يكون قد حقق ما هو المملوك بعقد الإجارة للمستأجر. بينما هنا المفروض أن العمل الذي يصنعه عمل في ماله لا في مال المستصنع. وإذا كان هذا المال في قبال المادة المصنوعة بعد الصنع بحيث يكون ما يملك بهذه بهذا العقد ما يملكه ما يقصد المستصنع أن يتملكه بهذا الثمن السرير المصنوع بعد صنعه يدفع هذا المال في قبال ذلك السرير مادة وهيئة. وهذا يكون معناه أنه يشتري السرير المصنوع الآن يشتريه بعد صنعه يعني شراء للكلي يشتري المال الذي الآن غير موجود يصنع فيما بعد فيشتري يشبه حينئذ بيع السلام وبيع شيء المستقبل. فلا بد من تعين ما يكون مقابلا للمال والمدفوع من قبل المستصنع يعني إما أن يقال بالأول أو يقال بالثاني. الأول لا يحتمل إذا يتعين الثاني إذا كان هذا الثمن مبذولا في قبال ذاك. فهنا يوجد لا محالة يرجع مثل هذا العقد إلى البيع وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي أشير إليها. هذا بيع يشتري منه المال المصنوع من الآن يدفع له ثمنا لأن يصنع له سريرا ويكون ذلك السرير له حينئذ هذا على شكل بيع الكلي يكون معقولا لأنه يملك في ذمته سرير بمواصفات معينة مادتان وهيئتان وصورتان لا بد أن يحققه له وفاء بهذا البيع. وعلى نحو بيع الشخصي غير معقول لأنه لا يوجد فرد مشخص في الخارج هذا يكون بيع المعدوم لعله أصلا لا يصنع ذلك الشيء فيتعين أن يكون بنحو بيع الكلي فيرجع إلى الوجه الآخر. إذن لا يمكن أن يكون هذا عقدا مستقلا كونه عقدا مستقلا فرع أن يتعين ما ينشئه المتعاقدان هنا في قبال الأجر ما ينشئه المتعاقدان في قبال الأجر يمكن أن يكون الشيء المصنوع فيرجع إلى بيع الكلي فيرجع إلى ذلك الوجه الذي قلنا أنه فيه خلاف الارتكاز لأنه لازمه لأن لازمه أنه لو ظهر بطلان العقد ظهر أن العقد كان باطلا مثلا لأي سبب من الأسباب لا يكون ضامنا لخسارة عمل العامل لو كان له خسارة فيه وهذا بخلاف ما لو جعلناه إيجارا. فلا بد إما أن نرجع إنشاء المتعاقدين إلى قصد البيع للكلي فيكون في تلك المخالفة التي أشرنا إليها أو يرجع إلى الإجارة التي قلناها أيضا في وجه سابق أن يرجع إلى أنه يستأجره على العمل وعلى التمليك على نفس فعل التمليك أن يصنع ويملكه نحو التمليك جعالة أو إجارة. هذا أيضا رجوع إلى ذاك الوجه الذي قلنا أنه في باب الإجارات والجعالات لا يكون معقولا لأن التمليك ليس له مالية مستقلة عن المال المملك. والأوجه من هذه الوجوه السبعة التي ذكرت في الواقع الوجه الخامس من هذه الوجوه وهو بأن يكون هذا العقد حقيقته أمرا وطلبا من قبل المستصنع بالصنع لكن على وجه الضمان لا الطلب على وجه التبرع أن يصنع له هذا الشيء لكي يشتريه منه بعد ذلك. وقلنا أن هذا الواجب فيه لازم وهو أنه بعد ذلك حينما يصنعه يمكن لكل من الطرفين أن لا يلتزم بالشراء لأن الشراء بعد لم يتحقق مجرد أمر بالصنع. والأمر بالصنع وإن كان يقتضي الضمان لكن لا يقتضي حينئذ أنه بعد ذلك هذا الإنسان يلزم بالشراء لا يشتري يبقى المال على ملك مالكه السرير يبقى في ملك مالكه لو كان هناك خسارة عليه يضمن بلحاظ عمله لأنه صنعه بأمره فيكون هذا الصنع هذا العمل مضمونا بمقتضى الامر، كما لو امر شخص شخصا ان يكنس المسجد على وجه الضمان فانه يضمن قيمه عمله، كذلك هنا. اما يلزم بالشراء لا وجه لالزامه بان يشتري، فله ان لا يشتري وان يدفع الخساره لو كان هناك خساره، ولو لم يكن خساره ايضا ليس عليه شيء. هذه النتيجه كانت غريبه، يعني خلاف هذه النتيجه يمكن علاجها بان يقال ان الامر حل هذا النتيجه، يعني رفعها بالالتزام بان هذا الامر بالعمل بالصنع بنحو مضمون، هذا مستلزم ومستبطن للاذن او الوكاله للصانع من قبل المستصنع بانه يصنعه له، يصنعه له، يعني كانه ياذن له بانه بنفس الصنع يملكه هذا المصنوع، فيكون الامر بالصنع متضمنا لقبول التملك بعد الصنع ولقبول او توكيل الصانع بانه يقبل من قبله بعد ان يتم صنعه. حينما يتم الصنع حينئذ يمكنه ان يبيعه منه ويكون وكيلا في القبول من قبله، او يكون نفس امره السابق المستلزم يامره ليصنعه له لا ليصنعه لنفسه، يصنعه للمستصنع متضمنا لقبول مثلا مقدم على الإيجاب، فيكون حينئذ القبول قد تحقق منه إما مباشرة أو بالتوكيل، بالتوكيل للصانع، والإيجاب أيضا متحقق بنفس نية الصانع حينما يصنع، أنه يصنعه لهذا لا لنفسه أو لشخص تالي، فيتحقق الإيجاب والقبول أيضا بهذا النحو فيكون ملزما به. فالإلزام ينشأ بحسب الحقيقة، الإلزام بالأخذ من أن هذا الأمر يتضمن نحو قبول سابق أو توكيل وإذن في القبول من ناحيته، فيقع حينئذ لازما، فلو كان قد صنعه من أجله حقيقة بنية أن يكون له وأنشأ مثلا أن يكون له حينئذ، ويكون ذاك أيضا قد قبل من خلال أمره بالصنع كان موافقا وقابلا، فيكون مرجع هذا العقد إلى أن هذا أمر بالصنع على وجه الضمان متضمن للقبول، لقبول المصنوع، لقبول تملك المصنوع لو صنعه الصانع، ويكون نفس صنع الصانع في بمثابة صنع الصانع بنية هذا الإنسان بمثابة إنشاء تمليكه هذا الصانع بعد إتمامه، فيتحقق الإيجاب والقبول ويتحقق بيع لهذا النحو، فلا يمكنه بعد ذلك أن يتخلف ويقول لا أشتري منه، هذا بعد إتمامه من أجله وبنيته يكون له. نعم من جانب الصانع لا لزوم، إذ يمكن للصانع أن لا يصنعه له، يصنعه لغيره، قاتلا قلنا حينئذ لا يكون الضمان أيضا على المستصنع إذا لم يصنعه له، فلو خسر فيه حينما يبيعه لغيره لا لهذا خسارته لا تكون مضمونة، لأن الأمر بالصنع كان أمرا بالصنع بنحو مشروع بأن يبيعه عليه بالثمن المتفق عليه، فإذا لم يبيعه عليه إذن لا يكون ضمانا، ليس هذا هو ذاك العمل الذي أمره به، فلا يكون ضامنا بحسب الحقيقة. وبهذا نجمع بين الارتكازات العقلائية، من ناحية ارتكازية الضمان فيما إذا عمله وانكشف مثلا بطلان المعاملة عمله لا يذهب أدرى لأنه كان بطلب فيضمن خسارة العمل، أيضا ارتكازية أن المستصنع ليس جائزا العقد بالنسبة إليه بعد إتمام الصنع، نعم قبل الإتمام له أن يذهب قبل الصنع له أن يذهب ويتراجع عن أمره لأنه مجرد أمر ولم يتم بعد النقل في الملكية، لكن بعد أن صنع حينئذ من ناحيته يكون ملزما لأنه حصل النقل والانتقال بنفس الصنع الذي هو كان مسبوقا بقبول هذا الإنسان إما من نفسه أو إذنه للصانع أن يقبل من قبله، وقد قبل من قبله من خلال نفس الصانع، فيكون صنعه وإتمامه من أجل إنشاء التمليك أيضا مستبطنا لإنشاء التمليك، فيكون البيع متحققا بعد الإتمام، فلا يجوز له أن يتخلف عن قبول هذا الشيء. ومن ناحية الصانع أيضا لا لزوم لكن لا ضمان إذا تخلف وباعه على غيره، قد تجمع بهذا كل الخصوصيات التي يتعارف عليها العرف في مثل هذه العقود، وبهذا لا يكون الاستصناع عقد إيجار بل يكون أمرا على وجه الضمان، ويكون بيعا بحسب الحقيقة بنفس الصنع من أجل ذاك، بيعا وقبول وشراء. هذا الوجه لعله أوجه تلك الوجوه السبعة من ناحية الصناعة. وبعد هذا الوجه في الوجاهة لعله إذا وافقنا على تلك الكبرى التطابق مع الذوق العرفي لعله الوجه السادس أن يكون هذا المال مبذولا جعالة أو إجارة في قبال أن يصنعه ويملكه، عمل الصنع والتمليك الذي قلنا أن هذا لولا أنه عمل قانوني والإجارة والجعالة لا يصح في قبال ما لا مالية مستقلة له، هذا أيضا قريب إلى الارتكاز العرفي، فإن العرف كأنه يرى أن هذا شيء هو الذي بذل بإزائه المال، المال بذل بإزاء عمل التمليك طبعا في طول الصنع، تمليك المصنوع أن يصنع له ويملكه، فيكون أيضا هذا الوجه بعد ذلك الوجه لعله أوجه الوجوه لولا ذلك الإشكال الذي يوجد بشكل كبروي في هذا النحو من الأعمال القانونية والإجارة والجعالة لها. وبهذا ننتهي عن الأمر الرابع لعله من الأمور التي أريد الإشارة إليها، وهي التطبيقات التي قلنا أنه قد اختلف في أنها هل هي إجارة أو بيع أو عقد آخر. مهم هذه التطبيقات بهذا النحو انتهى. بعد هذا لا بد من الدخول في أركان عقد الإجارة بعد أن تم البحث عن تعريف الإجارة وعن بعض الأمور التمهيدية. هذا اليوم باعتبار يوم الأربعاء لا بأس أن نستفيد من كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذي كنا قد وعدنا بأن نذكر بعض كلماتهم في ختام كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر على الأقل للتزود بنور كلماتهم، حقائق إرشاداتهم عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: وإياكم أن تطلبوا العلم لخصال أربع لتباغوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تراءوا به في المجالس أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم للترأس. هنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى بعض المشكلات والخصال التي هي من مشكلات أهل العلم والروحانيين، من ابتلاءات أهل العلم هذه الأمور التي الأمور الأربعة التي الإمام سلام الله عليه يحاول أن يحذر العلماء وأهل العلم منها: أن تطلبوا العلم، إياكم أن تطلبوا العلم لخصال أربع لتباهوا به العلماء من أجل المباهات والتظاهر والظهور والمقابلة للعلماء بها، ما نسميه نحن بإظهار اللحية، الإنسان يجلس في المجلس يريد يظهر أنه أهل فضل، نعم أهل علم وأهل تحقيق وأهل اطلاع، ببيانه بكيفية جلوسه قيامه بكتاباته أيضا كذلك. كثيرا من الإنسان أهل العلم يقعون في هذا الشيء، هذه من وساوس الشيطان المختصة بأهل العلم بالخصوص. طبعا كلما يكون الإنسان وضعه أكثر تعقيدا وأكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى سوف تكون ابتلاءات الشيطان ومكائد الشيطان له أكثر تعقيدا وأكثر خفاء، وامتحانات الله له تكون أصعب حينئذ. وهذا الامتحان، هذا الشيء الذي يشير إليه الإمام هنا، لا يبتلي به الإنسان العامي الكاسب الذي لا يخصه بمسائل العلم والثقافة والعلوم والمعارف، ليس مبتلا بالمباهات مع العلماء، مبتلا بشغل بأنواع أخرى من الأمور التي هي أخف من هذا بكثير، والتي تكون مكائد الشيطان فيها واضحة بخلاف هذه الخصوصيات، غالبا تكون خفية أشبه بالشرك الخفي. المعصية الخفية والمعاصي الخفية أصعب، التخلص منها والنجاة منها أصعب بكثير من الخلاص من المعاصي الجلية الواضحة. تلك المعاصي واضحة، الإنسان بسهولة يستطيع أن يروض نفسه على أن يتجنبها، تشخص بسرعة، ويكون أيضا التجنب عنها أسهل وأيسر وله علاجات وطرق واضحة بخلاف هذه المعاصي التي هي من هذا القبيل. أو تمار به السفهاء، الواحد يتعلم العلم من أجل أن يذهب ويجلس بين السفهاء ويجادلهم ويماري معهم الجدال والمباراة أيضا منهي عنه، يميت القلب ويؤدي إلى نتائج سلبية جدا للإنسان. أو تراء به في المجالس أيضا، هذا أو ما أشرنا إليه في المجالس العامة، يحاول أن يظهر إظهار اللحية، هنا تراء أقرب إلى إظهار اللحية. ذاك الأول المباهات مع العلماء، المقابلة مع العلماء هنا، والمنافسة مع العلماء، بينما هنا أن يظهر أمام الناس أنه له مثل هذه المعلومات وله مثل هذه المقامات. تراء به في المجالس، أو تصرف به وجوه الناس إليكم للترأس، يعني ترتزق بالعين، هذا نحو ارتزاق، بل هذا اللون من الارتزاق بالعين، يطلب العلم للدنيا. تصرف به وجوه الناس إليكم من أجل أن تظهروا عليهم وتحكموا عليهم وتكونوا رؤساء، وتكونوا مثلا قادة، وتكونوا مقدمة. هذا الذي يطلب العلم من أجل هذه المسائل أيضا بحسب الحقيقة طلب الدنيا ولم يطلب العلم. نحن قلنا في مرة من المرات أن العلم أساسا في اصطلاح أئمة الأطهار في لسان الأئمة وفي الآيات المباركات، العلم لا يراد به الصناعات. كثير مما نحن نسميه بالعلم هي صنعة وفن وليس علما. العلم الحقيقي، يعني العلم بالمصطلح الذي يريده القرآن الكريم ويريد تريده الروايات، إدراك الحقائق الكبرى والوصول إلى الحق، وصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المعارف الحقة المنبثقة عن الله سبحانه وتعالى، ذاك هو العلم. العلم الذي يغير حقيقة الإنسان، العلم الذي يفتح أمام بصر الإنسان وأمام عقله آفاق، حينما يبصر تلك الآفاق وتلك المعاني حينئذ تتحول أحواله، يدرك واقع الوجود، يدرك واقع الحقيقات والمبدأ والمصير والمعاد، يدركها، يدرك هذه الأمور بنحو لا يغتر بعد بالمظاهر، ينفذ إلى اللب والسطوح وظواهر الدنيا وظواهر الأمور جميعا، ظواهر الوجود، حتى ظواهر الوجود والخلق حينئذ لا تحجبه، ذلك اللب واللباب عنه، ذاك هو العلم. لأن هذه كأنها كلها حجب وكلها أستار وسدائل تخفي وراءها نور الحقيقة العظمى التي هي حقيقة الوجود وملكوت هذا الخلق، ملكوت هذا الظاهر، هذه المادة. حينما يصل الإنسان إلى إدراك وإبصار ذلك البعد وذلك النور، حينئذ تتغير كل أموره وكل حالاته. وهذا العلم الذي يترتب عليه بعض المسائل الأخرى أيضا، كثيرا ما يصبح هذا الإنسان الذي ارتبط بتلك العوالم واتصل بعالم الملكوت، يكون له حينئذ نحو حالات خاصة في الدنيا والحياة، يكون له نحو تصرفات أو ولايات أو قدرات. هنا حينئذ هذه المعاني التي يشير إليها الإمام تكون أوضح. حينئذ كثير من هؤلاء الذين يقعون في الطريق ولا يواصلون كمالهم إلى الله سبحانه وتعالى يحاولون أن يستفيدوا من هذه، يستفيدوا منها في سبيل خداع الناس، في سبيل الترأس على الناس، في سبيل الظهور على الناس، وأولئك سوف يكون وضعهم أخطر حينئذ ممن يترأس بالأمور الظاهرية وبالعلوم الظاهرية التي هي صنعات وفنون بحسب الحقيقة. والإمام في هذا الحديث وأمثاله والأحاديث في هذا المضمون كثيرة يحاول أن يحذر أهل العلم، أهل كل علم، حتى العلم بمعنى الصنعة، وأهل العلم بمعنى العلم الظاهري الشرعي، وأهل العلم بمعنى حتى العلم الآخر الذي هو العلم باللباب والأمور الأخرى التي لها معاني أخرى أدق من هذا المعنى الظاهري للعلم. حتى أولئك، كل هؤلاء الذين هم يتدرجون في التعليم والتعلم، حتى أولئك الذين يصلون إلى تلك العلوم الأخرى أيضا الشيطان يكون جالسا لهم في الطريق لتحريفهم ولإسقاطهم بحسب الحقيقة. وهذه من أهم حبائل الشيطان ومكائده الذي يحاول أن يجعل من هذا الإنسان يغتر بعلمه، يستغل علمه للدنيا، يرتزق بعلمه ويستخدم علمه من أجل أمور الدنيا. وهذا هو منتهي، خصوصا لأولئك الصنف الخاص، لأن هؤلاء وصلوا إلى شيء ما من إدراك الشريعة. أولئك الذين تعلموا علوم الشريعة أو صعدوا أكثر وتعلموا المعارف في الحقيقية أو ذاقوا طعم بعض تلك المعارف، مع ذلك حينئذ هذا بدل أن يكون سببا لكمالهم ومزيد تواضعهم وتخليهم عن ذاتهم ونفسهم ودنياهم وأمورهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الحقائق التي توجهوا إليها، ينعكس، وإذا ينعكس بهم والعياذ بالله، ويكون هذا العلم الذي علموه بنفسه حجابهم، محنتهم، مشكلتهم، امتحانهم، فيستخدموا هذا العلم لإغواء الناس، يستخدموا للدنيا، لحصول المقام، لحصول الجاه، لحصول الاسم والصيت والسمعة والظهور ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا ويعيذكم من مثل هذه الوساوس الشيطانية، وأن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.